بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا عبد القاسم المصطفى محمد.
اللهم
صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين البلاد المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين. كان بحثنا في صلاة الجماعة، فقد مضت علينا 13 مسألة، وبدأنا أظن في الربيع الأول في هذه السنة، وانتهينا في جماد الثاني، يعني تقريبا 3 أشهر ونصف. ثم جاءت كورونا، هذا الوباء وهذه الجائحة، وأطلت الدروس، ونحن الحمد لله بعد ما مضى تقريبا ما يقرب 4 أشهر رأينا أنه لا بد متابعة الدرس من خلال الوسائل الاجتماعي ووسائل الإنترنت وما شابه ذلك، لأنه الدرس شيء يعني لا نخسر، كما أن أي شغل استطاع الناس أن يقوموا به لا بد أن يقوموا في عالم الإنتاج، في عالم المعامل، في جميع المجالات، ومنها في عالم الدراسة. والحمد لله رأينا أنه قد راج هذا الأمر في النجف الأشرف وفي سائر البلاد، في الجامعات، في المدارس، حتى المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية، ونحن كذلك نتابع. ولكن على كل حال هذه الجائحة التي حصلت لنا، نحن نقول هذا لعله مصداق لقول الله تبارك وتعالى: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يعني نعم، هذا مرض، وقد مات من هذا المرض جمع من المؤمنين ومن الناس في العالم، وكذلك كم تضر كثير من الناس في جسمهم وتعبوا كثيرا، وكذلك هناك أضرار مادية اقتصادية كثيرة. ولكن الله تبارك وتعالى يقول: بلنبلغنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فبشر الصابرين. هذه الآية المباركة بعدما يذكر هذه الأمور الخمسة التي ابتلينا بها في هذه الجائحة: لا نبلغنكم بشيء من الخوف والجوع. كثير من الناس يعيشون في خوف دائما من إصابة هذا المرض، وكذلك الجوع صار سببا لجوع كثير من الناس، كثير من الناس ما عندهم ما يعتاشون به وما يأكلونه لأنه لا ما عندهم مكان. ومضافا إلى ذلك ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، نقص من الأموال يعني المشاكل الاقتصادية، والأنفس الأمراض والموت، ما أصاب نفس الناس من المرض والموت، وثمرات كذلك الإنتاج، بما أن المعامل بل الزراعة كذلك ما أنتجت كما يعني، والمعامل كذلك وكثير من الإنتاجات. فعلى ذلك هذه الأضرار الخمسة التي توجهت إلينا، وقد ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية المباركة، ولكن مع ذلك الله تبارك وتعالى في آخر هذه الآية يقول: وبشر الصابرين، يعني جعل هذه المشاكل موطنا للبشارة. الله يبشر لمن؟ لمن يكون صابرا. من هو الصابر في هذه القضايا؟ الذين يقول الله تبارك وتعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قول الله تبارك وتعالى: قالوا، ليس المراد مجرد التلفظ يقول الإنسان إنا لله وإنا إليه راجعون، بل يعتقدون أنهم لله وأنهم إلى الله راجعون، يعني أنهم لله يعني كل ما عندنا من الله تبارك وتعالى، وهو الرحمن الرحيم وهو أرحم الراحمين. فعلى ذلك الإنسان الذي ينظر إلى أنه تحت رعاية رب رؤوف ومبشر بعد، يعرف أن كل ما يصل إليه فهو خير من الله سبحانه وتعالى، ويمكن أن يستغله. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أولئك هم المهتدون لعله إشارة من أسباب الاهتداء: المشاكل والأمراض والأوبعة ومسائل الاقتصادية، كلها وسيلة لاهتداء من صبر، يعني يصنع الإنسان. ونحن رأينا في هذه الجائحة التي مرت بنا هناك يمكن أن نقسم الناس على فريقين، فريق استغل الفرصة للم المال ونهب أموال الآخرين من خلال الاحتكار، من خلال التهريب، من خلال بعض الأمور التي واقعا نرى أن بعض هؤلاء المستغلين المؤساء الأشقياء استفادوا من ذلك وجمعوا أكياسهم من الأموال المحرمة. وفي ناحية أخرى نرى كثير من الناس بدلوا ما عندهم من النفس والنفيس، بدلوا ما عندهم من الطاغات في خدمة المرضى وفي خدمة المتضررين. وهناك رأيتم في كثير من المساجد والعسيات والأماكن المختلفة سواء في العراق أو في إيران أو في سائر البلاد، كلها جمعوا أموال. كلما كان الناس أكثر تمسكا بالله تبارك وتعالى وبالدين، كلما كانوا أكثر عطاء وأكثر بذلا في هذا السبيل. فهؤلاء ليس فقط لم يخسروا، بل أنهم ربحوا. يعني لو لم تكن هذه الجائحة، ولو لم تكن هذه المصيبة التي أصيبت إلى الناس، لما وصل من وصل إلى الكمالات الإنسانية، إلى القرب إلى الله تبارك وتعالى، إلى صناعة نفسه أن يتنازل عن أمور المادية لله تبارك وتعالى ولمواطنيه وللناس، لما وصل إلى ما وصل. فهذه الجائحة كما أن الله تبارك وتعالى بالنسبة إلى الجهاد يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الآن نقول الله تبارك وتعالى قد قدر لنا هذه المصيبة، هذا المرض، هذه المشاكل، ولكن كل ذلك يكون لنا خيرا إذا استطعنا أن نكون من الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. في سورة الإسراء الله تبارك وتعالى يقارن بين من كان نيته الله تبارك وتعالى نيته الآخرة ومن نيته الدنيا، فيبين أن الذي نوى الدنيا لا يصل إلى كل ما يريد، وأحيانا ما يصل إلى شيء، ولكن كل من نوى الآخرة ونوى الله تبارك وتعالى هو قطعا رابح. ففي جانب الدنيا، الدنيا إما نخسر الدنيا وإما نأخذ شيئا منها. الله تبارك وتعالى يقول من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. أولا ما قال من كان يريد الدنيا يصل إلى ما أراد، لا، يقول عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ليس كل ما هو يريد بل ما شاء الله تبارك وتعالى، وليس لكل الناس، لمن يريد، لمن أراد الله تبارك وتعالى له أن يؤتي شيئا. فعلى ذلك الدنيا ليست مضمونة للفساق ولمن أراد الدنيا، ما أراده لا يصل إليه، ولكن من كان يريد الآخرة فأولئك كان سعيهم مشكورا. الإنسان الذي يريد الآخرة هو قطعا ناجح وهو قطعا رابح يصل إلى هذا الأمر. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الإنسان الذي يسعى للآخرة وهو مؤمن ويمشي على طريق الصحيح، من سعى، من كان يريد الآخرة وسعى لها سعيها، يعني السعي الذي واصل إلى الله تبارك وتعالى. نعم، الإنسان الذي يمشي مسير الخلاف ليصل إلى الآخرة كما هؤلاء دواعش وأمثالهم يقتلون أنفسهم ويقربون الأمور ليصلوا إلى إغاء رسول الله أو إغاء الله تبارك وتعالى، هم ما يصلوا إلى شيء. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ثم يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، يعني سواء كنت فاسقا أو كنت مؤمنا، على كل الله تبارك يرزقك وجعل لك قسما من الرزق. لذلك كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. عطاء الله تبارك وتعالى من صفات الله تبارك وتعالى أنه رحمن، هذا من أسماء الخاص لله تبارك وتعالى. وللأسف نرى بعض الناس يسمون أولادهم الرحمن وهذا من المحرمات. الله ورحمن وبعض الأسماء الأخرى من أسماء خاصة لله لا يجوز للبشر. نعم عبد الرحمن لا بأس، ولكن يسمى إنسان أنه رحمن نستجير بالله. الرحمن ليس إلا الله تبارك وتعالى. نعم رحيم، الإنسان قد يكون رحيما وقد يكون لئيما، ولكن رحمن خاص بالله تبارك وتعالى. وصفة الرحمانية لله تبارك وتعالى معناه أنه يرزق ويرحم كل فاسق وفاجر ومؤمن، لكل الناس بل كل الأشياء تحت رحمته تعالى. ولذلك ما كان عطاء ربك محظورا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. يعني التفاضل في الدنيا موجود، ولكن تفاضل الدنيا لا قيمة له. التفاضل الذي هو فضل للإنسان هو أن يكون عند الله تبارك وتعالى أفضل ويصل إلى الكمالات الإنسانية. على كل حال أردنا أن نتبرك بالآيات القرآنية في بدء بحثنا. بحثنا كان في قول يعني المسألة الرابعة عشر من مسائل صلاة الجماعة. يقول السيد رضوان الله عليه في عروة الوثقى: الأقوى والأحوط عدم نقل نية من إمام إلى إمام آخر اختيارا. يعني من صلى وراء إمام لا يجوز أن ينتقل من هذا الإمام في أثناء الصلاة إلى شخص آخر. كان أمامه اثنين يصلي اقتدى بالزيد، ثم أراد أن يقتدي وينتقل من زيد إلى آمر. أنه رضوان الله عليه يقول الأقوى والأحوى. الأقوى فتوى نفتي بذلك، وكذلك يقول هذا الفتوى منطبق على الاحتياط، لأنه قطعا البغاء على الإمام الأول جائز، نشك في أنه هل يجوز الانتقال إلى الثاني أو لا، فإذا تركنا هذا الأمر هذا يكون أحوط. ولذلك يقول الأقوى والأحوط عدم نقل نية من إمام إلى إمام آخر اختيارا. ثم يذكر ست حالات يجوز الانتقال من إمام إلى إمام. وفي سورة الأولى يعني اختيارا حتى إذا كان الإمام الثاني أفضل لا يجوز، يقول وإن كان الآخر أفضل وأرجح. نعم لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام الصلاة من موت، في أثناء الصلاة الإمام أخذته الجلدة ووضع على الأرض، مات المأمومين عليهم أن لا يتركوا الصلاة، أن يقتدوا بأحد من المؤمنين الذين في الصف الأول يقدمونه ويكملون صلاتهم بصلاة بإمامة هذا الشخص. ولذلك الله تبارك هذا السيد تبارك عليه يقول نعم ما يمنعه من إتمام الصلاة من موت أو جنون. في أثناء الصلاة الإمام جنة، لابد أن ننتقل من إمام الذي صار مجنونا إلى أحد المؤمنين الذين يمتلكون صفة الإمامة، يعني أنه قادر وصحيح الصلاة. أو جنون أو إغماء وأغمي عليه في أثناء الصلاة، أو صدور حدث بطل وضوءه في أثناء الصلاة، بطل وضوءه مباشرة. على المأمومين أن يكملوا صلاتهم مع إمام آخر من هؤلاء يقدمونه ويكملون صلاتهم، بل ولو لتذكر حدث سابق. الحالة الأخرى التي يذكر أن الإمام جاء إلى يصلي إماما في أثناء الصلاة تذكر أنه لم يتوضأ، وقد يحصل هذا الأمر. أنا كنت في جمع كبير من الناس من الحال، بعدما بدأت بالصلاة وقرأت سورة الحمد تذكرت أني ما توضأت، ذهبت إلى الحمام قبل ذلك يوم الجمعة غسل الجمعة، ولكن نسيت على الوضوء. ثم بعد ذلك استرسل أن أقول للناس معذرة أنا غير متوضئ، وذهبت وقمت. على كل حال إذا حد ذكر حدث سابق صلاتهم ليس باطلة. إذا كان الإمام محدث وليس متوضئ وصلى بمأمومين، صلاة المأمومين صلاة صحيحة، لأنه لم يترك إلا ما لا يكون من الخمسة المستثناء. فعلى ذلك أنهم إنما لم يقرأوا القراءة، وهذا لا يضر بالصلاة إذا كان من غير عمد. وسائر الأعمال المأموم هو يتكفل به، فصلاة لا بأس به إلا
إذا زاد ركنا تبعا للإمام ثم عرف أن الإمام لم يكن متوضعا. يعني الصلاة ترى صلاة صلاة الفرادة، ولذلك إذا كانت الصلاة متصفة بصلاة الفرادة لا بأس بها. وعدم إتيان الحمد لا يضر عندما كان من غير عمد وهو غير متعمد، زعم أن الإمام مصلي بينما الإمام لم يكن مصلي، لأن من لا وضوء له لا صلاة له، لا صلاة إلا بالطهارة. فعلى ذلك في هذه السورة كذلك هو يذكر من حالات التي يجوز الانتقال من إمام إلى إمام. فبعبارة أخرى في مثل هذه السورة عندما يأخذ إماما آخر ما انتقل من إمام إلى إمام، لأنه لم يكن هذا إماما في الواقع، لأنه ما كان مصلي. على كل حال هو يذكر هذا الفعل كذلك. نعم، يقول ولو لتذكر حدث سابق جاز للمأمومين تقديم إمام آخر وإتمام الصلاة معه، بل الأقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من إتمامه مختارا. هذه الحالة الأخيرة التي يذكره، إذا كان الإمام كان يصلي قائما في أثناء الصلاة أخذه ضعف شديد ما استطاع أن يداوم على القيام، ففرضه صلاة جالسا، ولا يجوز للإنسان الصحيح يقتدي بإنسان لا يستطيع يأتي بصلاة كاملة، فعلى ذلك يجوز لهم أن يختاروا إماما آخر ويكملوا صلاتهم مع إمام آخر. هو الإمام يجلس ويكمل صلاته، ولكنهم يقتدون بشخص آخر في بقية الصلاة. هذا الفرق. يقول وتذكر الحدث السابق، ثم يقول وانقلاب فرضه أما يجوز الاقتداء به إلى ما لا يجوز، كتغيير فرضه من صلاة قائما إلى الصلاة جالسا، أو مثلا في أثناء الصلاة حصل وجع شديد على ظهره أنه لا يستطيع أن يركع، فواجبه الإيماء بالركوع، ولكن لا يجوز للمأموم أن يكمل الصلاة مع الإنسان الذي لا يركع. الإمام صلاة سهية لأنه معذور فيؤمن. وكذلك بالنسبة للسجدة، إذا في أثناء الصلاة الإمام صار حالة لا يستطيع يسجد، عليه أن يؤمن إلى السجود، وصلاة سهية، ولكن للمأمومين لا يجوز الاقتداء به والبقاء على إمامة هذا الإنسان. كتغيير فرضه من الصلاة قائما إلى الصلاة جالسا هذا مثال ذكره، ولكن كما قلنا هناك يمكن نمثل لذلك لمن لا يستطيع يركع أو لا يستطيع يسجد، فيجب علينا أن هذا كلامه كلام السيد الظامض عليه. نعم، لو أرد له ما يمنعه من إتمامه مختارا كما لو صار فرضه الجلوس حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به، لما يأتي من عدم جواز إتمام القائم بالقاعد لا يجوز هذا. هذه المسألة التي ذكره الإمام السيد يزيد الظامض عليه، علق على هذه المسألة عدة من الفقهاء، من الفقهاء الذي علق عليه الإمام الخميني رضوان الله عليه، حيث أنه رضوان الله عليه يقول لا تخلو القوة من تأمل، يعني أن السيد أفتى بعدم الجواز، هذا الفتوى لا يخلو من تأمل، يعني ليس الأقوى، ليس مورد للفتوى، نعم أحوط ولكن ليس الأقوى. كذلك الشيخ علي الجواهري رضوان الله عليه كذلك يقول بل الأقوى الجواز خصوصا مع المرجح، ويرى أنه يجوز النقل من إمام إلى إمام إذا كان الإمام الثاني، خصوصا إذا كان الإمام الثاني والمرجح، مثلا هناك إمام اقتدى به مثلا مؤمن، جاء مؤمن عالم، يجوز له في أثناء الصلاة ينتقل من هذا الإمام إلى الإمام الذي هو أرجح، يجوز هذا الأمر. وكذلك المرحوم العراقي الأغذياء العراقي رضوان الله عليه يقول في القبة تأمل، يعني أقول السيد رضوان الله عليه الأقوى فتوى على ذلك في تأمل، كيف وقد ورد النص بمشروعيته في سورة حدوث حادثة للإمام القابل للتعدي إلى غيره. يقول أنه ورد هناك نص يدل على أنه يجوز انتقال من إمام إلى إمام إذا حدث حادثة، وهذه الرواية تدل على عدم خصوصية المذكورة في الرواية. يعني في جميع الحالات إذا كان هناك دليل لانتقال الآخر لا بأس به. ورد النص بمشروعية في صورة حدوث حادثة للإمام القابل للتعدي إلى غيره، يعني هذا الحديث يجوز ويقبل التعدي إلى غير مورد المذكور، يعني لسان الرواية، بحيث يمكن أن نستفيد منه غاية عامة من جواز الرجوع من إمام إلى إمام، نعم إلى غيره، لولا دعوى بعده بعد كونه على خلاف القاعدة. يقول نعم هذا بعيد، ولكن الحديث هكذا يفيد، وهذا خلاف القاعدة، ولكن الحديث يفيد ذلك. فإذا كان النص إن شاء الله لابد من دراسة النص حتى نرى هل هذا النص من نهج السند صحيح ومن نهج الدلالة تامة الدلالة. إذا كانت تامة الدلالة نحن مع كلام الإمام عليه السلام، لأنه نحن أبناء الدليل نميل حيث يميل، فعلى لابد من مراجعة الدليل. والسيد الخنصري رضي الله عليه كذلك يقول في القوة منع. وثم أن السيد الخوي رضي الله عليه يستدل لما قاله السيد رضي الله عليه، يعني هو مقتنع بقول السيد في عدم جواز نقل من إمام إلى إمام، ويستدل على ذلك. يقول السيد رضي الله عليه أن يعني عدم الجواز من انتقال من شخص إلى آخر، يقول لا دليل على النقل اختيارا وإن كان المنقول إليه أفضل، بل فقد الإطلاق في المسألة ومقتضى الأساس هو عدم المشروعية. وأولا يقول لا دليل على أنه يجوز نقل من إمام إلى إمام اختيارا. نعم في المواد العذر كما ذكرنا الموت أو الإغماء وكذا وكذا نعم يجوز، ولكن في حالة الاختيار ما عندنا الدليل للجواز من انتقال إلى آخر. ولو كان المنقول إليه الإمام الذي نقلنا إليه هو أفضل، مع ذلك لا دليل على ذلك. ثم يشير إلى ما أشار إليه العراقي رضوان الله عليه بأن هناك دليل في إطلاق يدل على أنه يجوز من إمام إلى إمام، ولو أن في الحديث ذكر مورد معين، ولكن لسان الدليل يفيد أن هذا من باب المثال وإلا يجوز. ويشير ويقول فقد الإطلاق في المسألة، لا إطلاق يدل على أنه يجوز مطلقا أن نقتدي أو ننتقل من إمام إلى إمام. ومقتضى الأصل هو عدم المشروعية. عدم المشروعية لماذا مقتضى الأصل هكذا؟ الأس عادة يقول الأصل في كل شيء جواز، كل شيء مطلق حتى يرد في نهي، ولكن فيما نحن فيه ليس هكذا. الأس بالعكس، لأن هذا صلاة فلا يجوز الصلاة إلا ما ورد عليه في الصلاة، لا يمكن أن نقول هذا الأس الجواز، لأننا مكلف بإتيان الصلاة، اشتغلت ذمتنا بالصلاة، علينا أن نأتي بما نتيقن أو تتم الحجة عندنا بأنه مجزم عن التكليف. فعلى ذلك الأس أي شيء شككنا هل يجوز نأتي فيه به في الصلاة أو لا، الأس عدم الجواز. نعم وهو عدم المشروعية، فهو نظير ما لو كان ناويا للانفراد ثم بدا له الاتمام في الأثناء. يقول من أراد أن ينتقل من إمام إلى إمام مثله مثل من صلى فرادا في أثناء صلاة الفرادة أراد أن يثني صلاته باختلاء بشخص واحد، كما هو لا يجوز من إمام إلى إمام لا يجوز، لأن الإمام الثاني ورود معه في أثناء الصلاة، وفي أثناء الصلاة ورود إلى شخص آخر لا يجوز. ويقول نعم فإنهما من باب واحد، والجامع هو عدم الجواز عدم جواز الائتمام في الأثناء، فإن المتيقن من مشروعية الجماعة هو الائتمام من أول الصلاة إلى آخرها، فأم بإمام معين، والمرجع فيها فيما عدا ذلك الأس المتقدم بسرعة. فهو رضوان الله عليه يرى أنه لا يجوز، ويستدل بأنه الأس عدم الجواز، ولا دليل يدل على جواز الانتقال من إمام إلى إمام ولو كان أرجع، كما قاله السيد رضوان الله عليه ومقبول عنده رضوان الله عليه. ونحن نكمل الكلام إن شاء الله في الأيام القادمة في هذه المسألة، نرى أدلة من يقول بأنه يجوز كظاهر كلام الإمام الخميني رضي الله عنه ما أفتى، وبعض الآخرين الذين كلامهم أنه يجوز الانتقال من إمام إلى إمام ولو في غير حالات الستة التي ذكره السيد ذكرها السيد رضي الله عنه. فصلى الله على محمد وآله الطاهرين.